يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله على ذكر الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ومكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، أحببت أن تكون كلمتي معكم في هذا اللقاء المبارك بهذه المناسبة الطيبة حول حديث نبوي شريف نطق به فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من جوامع الكلم. فعن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة، مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي نحن بصدده قد تضمن أصولا من أصول أهل السنة والجماعة. يقول العرباض بن سارية: وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة. والموعظة هي الكلام الذي يرقق القلوب، الموعظة هي الكلام المشتمل على الترهيب والترغيب. ولهذا كانت هذه الموعظة وصفها هذا الصحابي الجليل بوصفين: أنها بليغة، وأنها أثرت في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على بلاغتها أنها أثرت في أصحاب رسول الله ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فقد ذرفت منها العيون، وأما باطنا فقد وجلت منها القلوب. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بهذين الوصفين: بوجل القلوب وذرف العيون، قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول رأيت أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذه الصفة الأولى والثانية ظهرت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعهم إلى موعظة رسول الله. وإن دل هذا الحديث أخوتي في الله فإنما يدل على شدة تأثير كلامه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أيضا دلت على رقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لما تمكن منها الإيمان. والإيمان إذا تمكن من شغاف القلوب يكاد أن يجعل المستحيل ممكنا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما سمعوا هذه الموعظة البليغة وقد أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم النصح، ظنوا بأن النبي يودعهم. وهكذا عادتي، يعني من كان على قرب الأجل أو من كان قد حضره الأجل أو من كان مسافرا أو من أراد أن يوصي بوصية فإنه يوصي بما هو أبلغ وبما هو أنفع. فقالوا: يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه هي الوصية الأولى. الوصية بتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فما هي تقوى الله يا عباد الله؟ تقوى الله أن تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه ما يوقيك، وذلك لا يتأتى إلا بالعمل الصالح أو بالإيمان والعمل الصالح. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، هذا معنى التقوى. فكل ما أمر الله به فهو من التقوى، وكل ما نهينا عنه فهو من التقوى. ولهذا التقوى امتثال الأمر والانتهاء أو ترك النهي، هذا معنى التقوى، وهي الغاية من عبادة الله جل وعلا. كما قال ربنا تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كانت الغاية من خلق الخليقة هي عبادة الله جل وعلا، فإن الغاية من عبادة الله جل وعلا هي تقوى الله. ولا يخفى عليكم عباد الله أن تقوى الله هي سبب لكل خير، كما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما قال: أوصني يا رسول الله. قال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. فمن أراد عزا فعليه بتقوى الله، من أراد مخرجا من كل ضيق فعليه بتقوى الله، من أراد النجاة من عذاب الله فعليه بتقوى الله، من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بتقوى الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ففي تقوى الله جل وعلا صلاح الأعمال، وفي تقوى الله جل وعلا مغفرة الذنوب. لهذا قلت آنفا كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وتقوى الله جل وعلا هي لها مقامات، وأعلى درجات التقوى يا عباد الله تحقيق التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الله جل وعلا في ألوهيته، توحيد الله جل وعلا
في ربوبيته، توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، توحيد الله جل وعلا في ألوهيته، أن تفرده جل وعلا بعبادته، بعبادته. ولهذا يقال توحيد العبادة ويقال توحيد الألوهية، فباعتبار إضافته إلى الله جل وعلا يقال توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العباد يقال له توحيد العبادة بما تعبد الله به عباده. لهذا لا بد من تحقيق هذه العبودية التي من أجلها خلقنا، والتي من أجلها أرسل الله الرسل، والتي من أجلها أنزل الله الكتب. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا معنى لا إله إلا الله، توحيد الله جل وعلا في العبادة، وهو التوحيد الذي جاء به الرسل، والذي وقع فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن أوصيكم بتقوى الله، فعلينا بتقوى الله يا عباد الله. هذا هو الأصل العظيم الذي قام عليه منهج أهل السنة والجماعة. الوصية الثانية عباد الله: السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والسمع والطاعة لولاة الأمور من تقوى الله جل وعلا. لكن ذكر وعطف من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الأصل، كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكما في قول جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكاله فإن الله عدو للكافرين. هذا عند الأصوليين هذا من باب عطف الخاص على العام، ذلك لبيان أهمية الأمر. فهذا أصل عظيم يا عباد الله، طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل السنة والجماعة إلا وقد نص على هذا الأصل العظيم لما فيه من صلاح الدنيا والآخرة، صلاح الدين والدنيا. نعم عباد الله، ولهذا أمرنا بالسمع والطاعة. دل على ذلك كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة أحاديث كثيرة، ومن بين هذه الأحاديث هذا الحديث الذي سمعناه: عليكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، قد يقول قائل أن العبد لا تصح منه ولاية، لكن هذا من باب ضرب المثل. أي إذا يعني كما قال العلماء: حتى ولو كان عبدا ما دام وليا لأمور المسلمين، ما دام وليا للمسلمين فيجب أن يسمع له ويطاع. وهذا من باب ضرب المثل، بمعنى على سبيل لو فرضنا أن هذا الولي، أن هذا الأمير، أو أن هذا الحاكم عبدا استتب له الأمر، أو كانت له شوكة وتحقق له الحكم، فعلينا أن نسمعه وعلينا أن نطيعه امتثالا لأمر ربنا جل وعلا وامتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما أخبر به الصادق المصدوق وثبت سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت صحته أن الرسول نطق به، فإنه لا بد وأن يقع. فقد جاء في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخر. هذا الحديث فسره العلماء، يعني من سبق من أهل العلم كالإمام النووي وغيره، أي نعم، فسره بتفسير كاسيات عاريات بمعنى يرتدين اللباس الشفاف، أو يرتدين اللباس، أو كاسيات بنعم الله عاريات من شكرها. لكن قد تحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم بأوضح معنى وبأوضح بيان، وهو بادره اليوم من نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. تعرفون ما هو البخت يا عباد الله؟ تعرفون ما هو البخت؟ ولا ما تعرفون البخت؟ نوع من الإبل، يعني بقارة آسيا له ذروتين، يعني يسمى بالبخت. الجمل الذي عندنا ما يقال له بخت لأنه له ذروة واحدة، أما بعض الجمال فيه يعني له ذروتين، بمعنى إيش؟ هذا يسمى له البخت. وهذه مودة، سمونها بالمودة. المرأة ماذا تصنع في شعرها؟ تجمعه كذروة الجمل، كسنام البخت. وهذه موجودة عند الأتراك كثيرة، وهي قد انتشرت في بعض المدن هنا عندنا في الجزائر، مثلا كمدينة المدية وغيرها من المدن وتواجد الأتراك فيها. نعم، والله المستعان، فقد وقع هذا، وها نحن نراه عوانا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف بدأ ظهوره في أواخر أيام الصحابة، ظهر الخوارج وظهرت القدرية، أن لا قدر، وأن الأمر أنف، أن الله جل وعلا لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أنف. وقد تبرأ ابن عمر من هؤلاء: فإذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني. هذه الفرق التي ظهرت وهي في تزايد. ولهذا أقول لمن يقول أن بعض الصحابة ظهر فيهم شيء من الإرجاء، فهذا كذب وافتراء، كما قاله الدين رمضاني، وقد اتهم بعض الصحابة بالإرجاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام ابن القيم: لم تظهر فيهم هذه البدع، لم يظهر فيهم لا من الخوارج لا مذهب الخوارج، ولم يظهر فيهم. ولهذا ابن عباس لما ذهب لمناظرة الخوارج ماذا قال في لهم: أفيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لهذه الجماعات التي ظهرت اليوم، الذين ينادون بالمسيرات والذين ينادون بالمظاهرات، نقول لهم: أفيكم أحد من علماء هذه الأمة؟ هل سمعتم بأن ابن باز خرج في المظاهرات؟ هل سمعتم الألباني، العلامة الألباني دعا إلى المظاهرات أو خرج في المظاهرات، هل سمعتم أن الشيخ يعني بن عثيمين دعا إلى المظاهرات أو خرج في المظاهرات؟ إذن إخوتي في الله لابد أن نحاجهم، نحاجهم بماذا؟ بعلمائنا. من قال؟ من سبقكم إلى هذا القول؟ من سبقكم إلى هذا العمل؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء الذي حل بالأمة، وهذا الاختلاف فهو في تزايد إلى أن تقوم الساعة. ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول النبي لا تقوم الساعة إلا على فرار القلب. وفي حديث عن ابن عباس قال لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض ماذا؟ من يقول إيش؟
الله
الله الله. وفي رواية، لأن هذا
اقتربت صلاة المغرب
الصوفية الذكر الاسم الأفرد الله 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 الله، لكن نقول لهم هناك رؤية تؤكد وتزيد المعنى بيانا ووضوحا، قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله، إذ لم يثبت عن النبي أنه كان يذكر الله الله أو أحد من أصحابه أو أن أحد من أئمة الإسلام كمالك والشافعي وغيره من أئمة الحديث، لم يثبت هذا أبدا. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذن فهذا مما يدل إخوتي في الله على تزايد هذه الفرق وهذه الانحرافات. وما نراه اليوم، ما نراه اليوم من طرق صوفية، حتى قال قائلهم يعني عدد الطرق بعدد الأنفاس، يعني طريقة شاذلية، طريقة قادرية، طريقة هبرية، طريقة بشتية، طريقة صحراء وردية، طريقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الطرق كلها طرق نارية. يقول عنها شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى طرق نارية تدعو بأصحابه إلى أين؟ إلى النار. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة، وستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية تزيد المعنى بيانا ووضوحا، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان الذي توزن به جميع الجماعات. أقول نحن من أهل السنة والجماعة، طيب هل أنت على ما عليه رسول الله وأصحابه في عقيدتك، في منهجك، في عبادتك؟ فإذا خالفت هذا المنهج، إذا خالفت هذه العقيدة، فأنت لست من أهل السنة والجماعة، لست من أهل السنة والجماعة. لهذا نحن نقول أشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، نقول من أهل السنة والجماعة في مقابل من؟ في مقابل الشيعة، لكن في مقابل أهل السنة الذين يثبتون لله جل وعلا ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات لم يعطلوا ولم يحرفوا، فهؤلاء لم يسموا من أهل السنة. فمن حرف صفة من صفات الله جل وعلا فقد خالف السنة في عقيدتهم. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد، فإن أكثر العوام أو أكثر عامة الناس اليوم لا يدينون بعقيدة أهل السنة والجماعة. لو سألت أحدهم أين الله فماذا جوابه؟ أين الله؟ يقول الله في كل مكان. أين الله؟ الله موجود في كل الوجود. أهذه عقيدة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهذه عقيدة مالك؟ ونحن ننتسب إلى مالك وننتسب إلى أئمة الإسلام، هذه عقيدة الشافعي؟ أهذه عقيدة أحمد؟ أهذه عقيدة من سبق من أئمة الإسلام؟ من سبق هؤلاء الأئمة الكبار؟ لا والله. العقيدة الصحيحة. لو سئلت أين الله تجيب بما أجابت به الجارية. أين الله؟ ماذا قال؟ في السماء. هذا تصديقا لقوله جل وعلا، فهي نطقت بفطرتها بما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن فقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، أي على، استوى على وارتفع جل وعلا. فالاستواء معناه العلو ومعناه الارتفاع. ولهذا قال مالك إمام دار الهجرة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال إيش؟ عنه بدعة، ليس عن معنى الاستواء وإنما عن كيفية الاستواء، لأن الاستواء بمعنى العلو دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودلت عليه لغة العربي. بمعنى استواء ليس بمعنى استولى كما يقول أهل البدع والأهواء. وللأسف الشديد صاحب الجوهرة، تسمعون بهذه الجوهرة، جوهرة الإسلام، وهي تدرس في الأزهر وتدرس في الزيتون قديما وتدرس في جامعة القرويين بفاس. يعني صاحب هذه المنظومة يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص أوهم التشبيه، ونصوص الصفات ليست من الآيات المتشابهات، ليست من الآيات المتشابهات. نعم، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وفي نفس الأرجذة ماذا يقول؟ وكل خير في اتباع مسلك وكل شر في اتباع من خلف، والله المستعان. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض أي من على، وليس المقصود به ارحموا من كان في بطن الأرض من الديدان والحشرات، إذ هذا لا يعقل ولا يتصور، وإنما المقصود به ارحموا من كان على، يعني إيه؟ لأن في بمعنى على كما قال تعالى أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نعم، أظن أن الوقت داهمنا. أقف عند هذا الحد، أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله يتجدد لقاؤنا لكم حتى نتمم ما تبقى من هذا الحديث العظيم الذي نطق به فم رسول الله. واسمحوا لي إخوتي في الله أن أتكلم أمام المشايخ، وإنما هذا بما يستطيع علينا، ونسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، ولا أسمح لأحد سجل هذا
الله
الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله عز وجل أن يجازي شيخنا عبد الهادي خير الجزاء، ولا ندري من أي أمره نعجب، من تواضعه مع أبنائه وإخوانه، أو من الفوائد العظيمة التي شنف بها مسامعنا وأدخل بها السرور على قلوبنا. والمؤمن الصادق يفرح بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرح بنشر عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على طريقهم وطريقتهم، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا في زمرة صاحبها صلى الله عليه وسلم. بارك الله في عمر الشيخ وفي علمه وفي جميع هؤلاء الحضور الإخوة جميعا. نسأل الله عز وجل لأخينا أن يبارك له وأن يبارك عليه، وأن يجمع بينه وبين أهله في خير، وأن يرزقه الذرية الطيبة الصالحة، وأن لا يحرمنا أجر هذا المجلس. وقد أشار الشيخ في البداية إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وللفائدة فقط أن كلمة في بيت من بيوت الله ليست قيدا، وإنما لأن الغالب في اجتماع الناس اجتماعهم في المساجد، لأنها إنما بنيت لذلك خاصة، ولكن بفضل الله عز وجل كل اجتماع كاجتماعنا هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذكر وعلى القرآن الكريم، فإنا نرجو من الله عز وجل أن لا يحرمنا هذا الأجر وأن يوفقنا وأن يثبتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.